بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، لا يستاهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان حقيقة التوكل. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مقام عظيم من مقامات الدين، وفريضة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. والتوكل من أجمع أنواع العبادات وأهمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة. فإن القلب إذا اعتمد على الله جل وعلا في جميع الأمور الدينية والدنيوية دون ما سواه، صح إخلاصه لله جل وعلا، وقويت معاملته على الله، وزاد يقينه وثقته بالله تبارك وتعالى. وفي مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا يأمر ربنا تبارك وتعالى بالتوكل، بل يجعله شرطا في الإيمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل الله جل وعلا دليل صحة الإيمان التوكل عليه تبارك وتعالى. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف توكله على الله جل وعلا. والتوكل في حقيقته عمل يقوم بالقلب اعتمادا بالله وثقة عليه والتجاء إليه وتفويض الأمور إليه تبارك وتعالى، والرضا بما يقضيه ربنا تبارك وتعالى. لأن العبد يعلم حسن اختيار الله جل وعلا له فيفوض الأمور إليه مع قيامه بالأسباب التي أمر بتحصيلها. فهذه حقيقة التوكل، اعتماد على الله جل وعلا وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها. والناس ينقسمون في تحقيق هذا الأمر العظيم إلى طرفي نقيض ووسط. فأما الطرفي فالأول قد عطل الأسباب يزعم أنه يحافظ على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل بزعم أنه يحافظ على الأسباب، والوسط فيما بينهما اعتماد على الله جل وعلا وبذل للأسباب. وقد جمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا أمر ببذل كل سبب ديني أو دنيوي، بل الجد والاجتهاد والحرص والنهمة في تحصيل هذا السبب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، إيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به تبارك وتعالى وطلب العون منه. وأيضا في حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجمع بين الأمرين، بين فعل السبب بعقل هذه الناقة وربطها كي لا تذهب وتسير عنه، وأرشده إلى السبب وأرشده كذلك إلى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث العظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبهذا نعلم أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين، بأن نفعل السبب وأن نعتمد على الله جل وعلا. أما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو في الحقيقة متواكل ومغرور ومخدوع، وفعله هذا ما هو إلا عجز وتفريط وتضييع. فلو قال قائل: يعني إن قدر لي أدركت العلم سواء اجتهد أو ما اجتهد، يعني كأنه يقول: إن قدر الله جل وعلا لي أن أكون عالم فسوف يكتب لي ذلك سواء بذلت الأسباب في طلب العلم أو لم أبذل. أو كذلك أيضا الذي يريد أن يتزوج، قال يقول: يعني إن قدر الله سبحانه وتعالى لي أولاد فسوف يكون وإلا لن يكون، فكيف يعني ترجو أن يكون عندك ولد من غير زواج؟ أو هذا الذي يرجو من أرض لم يحرثها ولم يزرعها ولم يتعهدها بالسقاية، ثم بعد ذلك يقول يرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى له من هذه الأرض الخيرات والزروع والثمار، هذا في الحقيقة يعني مخدوع ومغرور ولم يأتي على الجادة السليمة. فلا بد أن نجمع بين الأمرين، بين التوكل الحقيقي وهو بأن نبذل الأسباب وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت يعني توالت وسمعنا بعض الأصوات من أناس لما في زمن هذا الوباء الذي انتشر بين الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا، تسمع أقوالا عجيبة من بعض الناس يقول: ما فائدة هذه الإجراءات؟ لماذا نلبس الكمامات؟ لماذا نتباعد؟ لماذا لا نتصافح؟ لماذا لا نتقارب؟ كل هذه الأمور لا تغني من قضاء الله سبحانه وتعالى أو قدره شيء. فيقول: دعوكم من هذه الأسباب، ولا يهتم بتحصيل هذه الأسباب. وفي الحقيقة مرجع أولئك لأنهم يزعمون أننا نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن القدر إذا وقع فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده. هذا من الجهل ومن سوء العقل، فإن هذه الأمور وهذا البلاء كلما اجتهد الإنسان في أن يبتعد عنه بفعل الأسباب فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أولئك الذين ابتلوا بهذا الأمر، أقصد هذا الفكر وهذه العقيدة، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فأصيبوا، فأصيب مثلا أخ له أو أصيب ابن له أو أصيب هو بسبب عدم اهتمامه وعنايته بهذا الأمر. وكذلك الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا، فإننا بحمد الله سبحانه وتعالى نرى ما يحصل من تعافي كثير من الناس من هذا الوباء، وكذلك أيضا ضعف حدته وانتشاره. وليس معنى ذلك أن نبتعد عن فعل الأسباب، فإن هذه الأسباب كلما حصلناها وبذلناها واستمعنا للتوجيهات الصحية والإرشادات من الجهات المختصة، كلما كان ذلك أدعى إلى أن يعافينا الله سبحانه وتعالى من هذا الوباء. فلا بد أن نكون يدا واحدة، متعاونين، متكاتفين، نبذل الأسباب ونثق بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله ونتفائل بأن القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون خيرا. صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة بزياد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بزياد.
نشكر الشيخ على المقدمة الجميلة.
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
لكن سؤالي خارج.
تفضل تفضل بزياد.
الموضوع شخص عارفة يعني معرفة ممتازة.
نعم.
هو شخص يعني قليلة يعني الصلاة والكذا، ومع ذلك هو شاف الرسول في المنام.
نعم.
أن الرسول يعني فعلا شافه، وأن الرسول وعده أشياء حلوة يعني، وأنه أعطى أرض وهيك أشياء. بس عايز أعرف يعني شو، هل يعني في لها دلالة هذا الشيء أو لا؟
إن شاء الله، وإن كان يعني البرنامج ليس لتفسير الأحلام، لكن إن شاء الله.
تفسير الحلم يعني. لا أريد تفسير الحلم، لأن ما أعطيتك تفاصيل الحلم.
صحيح
يعني.
صحيح.
لكن هل يعني شو يا واحد
يعني تقصد الربط بين قلة الصلاة ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟
نعم نعم.
إن شاء الله إن شاء
الله. يطول عمرك.
جزاك الله خير بزياد، الله يحفظك، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال بزياد. يقول شخص أعرفه جيدا، يقول أنه في الصلاة قليل، لكن فالشيخ يقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعده بأشياء يعني جميلة وأشياء طيبة. فيقول فالشيخ هل لها دلالة معينة قلة صلاة مع رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟
الحمد لله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إن وقعت فهي تدل على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فقد رآه، والمقصود بهذه الرؤية هي أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام على وصفه، فهذه هي الرؤية الصحيحة التي ينطبق عليها مثل هذا الحديث. أما ما يراه بعض الناس هداهم الله من أنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وبشرني بكذا أو قال لي كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا صحيح. ولكن إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على صفته الواردة في الحديث التي بينت شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، فلذلك لابد أن تكون هذه الرؤية على الوصف الصحيح. فيروى كذلك مما يثبت أن ابن عباس رضي الله عنه كان له أحد ممن يحضر مجالسه فرآه فقال له إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ابن عباس؟ قال صفه لي، قال رأيته كذا وكذا وكذا. قال حسبك، قال حسبك، والله ما تعدى وصفك وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحق بي، يعني لما رأى من هذه الحال التي وصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا صحيحا، قال الحق بي، وقد كان يعمل بعض الأعمال، فقال الحق بي، يعني أنت لا تصلح لأن تكون في مثل هذا المكان، تعال والزمني واطلب العلم حتى غدا من كبار التابعين. فالمقصود أخي بارك الله فيك أخي السائل أن هذه الرؤية لابد أن نعرضها على الميزان الصحيح. فأولا نقول للسائل كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما هو وصفه؟ هل رأيته على الوصف؟ قال أحدهم رأيته قصير، قلنا له هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيته طويل، قال فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيته وليست عليه لحية، فنقول هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، فلا بد أولا أن نتحقق أن يكون التحقق صحيحا، وهو أن الذي رآه هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عندنا قاعدة، وهي أننا لا نبني أحكاما شرعية أو غير ذلك على ما نراه من رؤى وأحلام. فإذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على وصفه الصحيح وأمرك بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظ على الصلاة، فهذا هو دينه وهذه هي شريعته. وإن أمرك بشيء ليس في الشرع وليس مما لا يدل عليه الشرع أو مما لا يصلح في أن يكون في الواقع، كأن يكون إنسان مثلا لم يبذل الأسباب الدنيوية ولم يحصل طريقها، ثم بعد ذلك يأتيه رؤية أنه سيصبح من الأغنياء وسيصبح من كذا وكذا، وهو أصلا لم يبذل ولا يريد أن يبذل شيء من هذه الأسباب ويعتمد على هذه الرؤية، فهذا ليس من التوكل في شيء، بل هذا هو التواكل الذي سبق الحديث عنه. فهذا الأخ السائل إن كان فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه فلابد أن يجتهد في أن يكون معه، وهذا هو الأصل، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على أن يسير على نهجه وأن يتبع طريقه حتى لا يرى فقط في المنام، بل يكون معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا بد أن نعرض هذه الرؤية أولا على ما ورد في وصفه وشمائله، فإن كان صحيح فإن كان هذا الذي بشره به النبي صلى الله عليه وسلم خير فنرجو الخير ويبذل الأسباب لكي يحصل، وإن كان ما أمر به شر فليعلم أن هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد فضيلة الشيخ بيان سجود الشكر كيف يكون، وهل يلزم لسجود الشكر الوضوء قبله، ويقول استقبال القبلة أيضا، وماذا يقول في سجود الشكر؟
الحمد لله، سجود الشكر مشروع وقد ثبت فعله عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أحد الثلاثة الذين خلفوا، فإنه لما بشر بتوبة الله جل وعلا له قام فسجد لله جل وعلا شكرا، قال فخررت لله ساجدا. فسجود الشكر مشروع، ولكنه مشروع عند حصول النعم واندفاع النقم غير المتجددة، لأن شكر الله جل وعلا لا يوفيه العبد حقه، لأن العبد لا يزال في نعم الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها صباحا ومساء، ولكن الشكر هذا السجود يكون لهذه النعمة غير المتجددة التي جاءته بعد طول انتظار، و كان يرجو حصول هذا الأمر فحصل، أو كان في نقمة وبلاء وشدة فاندفعت عنه، ومن الذي جلب له هذا النفع وأزال عنه هذا الضر؟ هو الله سبحانه وتعالى، فعند ذاك يشرع أن يسجد الشكر. أما سجود الشكر في جميع الأحوال وفي كل حال كما يفعله بعض الناس هداهم الله، وقد رأيت أحدا يسجد في كل مكان فسألته عن ذلك فقال رأيت كذا، يعني ما يرجو فسجدت لله شكرا، فهذا الفعل الذي يفعله ليس بصحيح، لأن الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى متقلب فيها. فإذا حصل أمر استثنائي، فمثلا كان يسمع خبرا طال انتظاره، كمثلا يعني يسمع خبر فتح المساجد مثلا فيسجد الله شكرا، طال الانتظار ورجاء هذا الأمر فجاء الخبر فيسجد الله سبحانه وتعالى، أو كان به مرض أو لحميم أو قريب أو ذي رحم مرض شديد فعوفي من هذا المرض فيسجد الله سبحانه وتعالى شكرا لله جل وعلا. وما يقول في سجوده؟ يقول في سجوده تسبيحه لله سبحانه وتعالى بأنه الأعلى، ثم بعد ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره بما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه. ومقتضى سجود الشكر أنه يسجد عند سماعه للخبر، وقد لا يكون المرء على وضوء أو لا يعلم جهة القبلة، فلا حرج أن يسجد لله سبحانه وتعالى وإن لم يكن على ظهاره ولو لم يستقبل القبلة. لكن إن كان على طهارة فهذا طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يذكر الله جل وعلا وهو على طهارة. وإن استطاع أن يستقبل القبلة فلا شك أن هذا أفضل. وإن سجد من غير أن يكون متوضئا أو إلى غير القبلة فسجوده صحيح، إذ أن المقصود من هذا السجود هو شكر الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن شهادات الاستثمار، يقول عندي شهادات استثمار من بنك عادي، هل تجب فيها الزكاة؟
الحمد لله، المسلم مأمور بأن يتحرى الحلال من الحرام، فيجتهد في طلب المال الحلال ويبتعد عن الحرام، ولا يستعجل في طلب رزقه بأن يطلب المال من غير وجهه الصحيح. فهذا أمر يتعين على المسلم أن يقصد التجارة الحلال والاستثمار المباح. فإن كان هذا الاستثمار ليس استثمارا صحيحا، وهذه الشهادات لا تصدر من جهات تراعي الحلال والحرام، فعليه أولا أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يذر التعامل مثل مع هذه الشركات التي لا تتورع من التعامل الحرام أو التعامل بالربا. فهذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو الزكاة على هذه الشهادات، فهذه الشهادات إن كان المقصود بها هو تحصيل الأرباح وليس المضاربة بهذه الشهادات، وإنما طلب الربح منها، فهذه لا زكاة على أصلها. كان مثلا يستثمر في شهادات استثمار في مصنع أو في عقار ونحو ذلك، فإنه لا يزكي أصل السهم أو أصل هذه الشهادة، وإنما الزكاة على الأرباح التي يحصل عليها إذا قبضها وحال عليها الحول. أما إن كانت هذه الشهادات مما يضارب بها ويتداول فيها، فإن هذه الشهادات تجب فيها الزكاة فيها وفي الأرباح التي يحصلها من هذه الشهادات. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حكم صلاة رجلين بجانب الإمام.
نعم، الحمد لله، الأصل أن موقف الإمام مع المأمومين بحسبه، فإن كان الإمام معه أحد فإن هذا يقف بجانبه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل، قال فقمت عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه. فإن كان هذا الذي يصلي خلف الإمام اثنان فأكثر، فإن موقف أولئك أن يكونوا خلف هذا الإمام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ولإجماع المسلمين على أن إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يصلون خلف الإمام. فإن صلوا عن يمينه اثنين عن يمينه ولم يكن في ذلك عذر صحيح، فلو كان مثلا خلفهم نهر أو لا يمكنهم أن يصفوا خلف الإمام لأي سبب من الأسباب التي تمنع صفوفهم خلفه فصفوا عن يمينه فلا حرج في ذلك وصلاتهم صحيحة. فإن كان هذا لغير سبب وإنما وقفوا عن جنبه ولم يكن لذلك سبب فإن هذا الفعل خلاف السنة، وإن كان لسبب فلا حرج في ذلك والله أعلم، وصلاتهم على كل حال صحيحة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو هزاع.
الله يجزيك خيرك الشيخ. أنا عندي سؤال، إذا مثلا واحد عارض عقار للبيع وطبعا وصل سعر معين، فالمشتري اتصل بالبائع وقال له والله أنا وصلت سعر كذي مبلغ هذا، فأنت إذا تبانا بخلي لك إياه بهذا المبلغ، وهو في عرض الواقع ما واصل يعني أقل من المبلغ اللي يعني تكلم فيه للمشتري، فهل هذا يعتبر حلال يعني أو بارك الله فيه شبهة؟
كيف الباع اتصل للمشتري؟
يعني أنا عرضت مثلا عقار
للبيع
فاتصل للمشتري فقلت له أنا وصل المبلغ يعني مثلا 50,000 أو 60,000، ولكن هو في الحقيقة ما واصل أقل من المبلغ هذا، فالمشتري اشترى على حسب كلام البائع، هل هذا يعتبر في غش ولا في تلاعب؟ بارك الله
إن شاء الله إن شاء الله. مشكور. جزاك الله خير بهزاع، عياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، إذا كان يقول الشخص عنده عقار للبيع ويقول وصل سعره إلى مبلغ معين ثم يقول الباع اتصل للمشتري ويقول وصل المبلغ وسعر العقار إلى مبلغ أكبر، يعني كان يقول فضل الشيخ وصل مثلا قيمة العقار إلى مثلا 50,000، فيقول قال للباع للمشتري لا وصل إلى مثلا 60,000، في هذا الحال فضل الشيخ يقول هل الباع غش المشتري؟
الحمد لله، الأصل في البيع والشراء أن يقوم على الصدق والصراحة والوضوح، وهذا مما يجعل في هذا البيع بركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري فليكن صادقا في بيعه وصادقا في شرائه، وهذا التصرف هو في الحقيقة كذب على المشتري، لأن هذا السعر في الحقيقة لم يصل إليه، وإنما هو زعم هذا الزعم رجاء أن يرتفع هذا السعر، ويخشى أن يكون هذا من النجش، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناجشوا، فهذا الفعل هو أشبه ما يكون بالنجش، لأنه يتخذ هذه الطريقة طلبا في رفع السعر، لم يكن نجش من طرف آخر وإنما كان هذا النجش من طرفه هو. فالإنسان لابد أن يكون صادقا في بيعه وصادقا في شرائه، وأن يترك مثل هذه الطرق الملتوية التي يجني بها الربح، فإن الربح في مثل هذه الأمور تكون وبالا على الإنسان وتمحق بركة هذا البيع، وخصوصا أنه بهذا المال سينتفع، سيأكل ويشرب ويطعم غيره، ولم يحصل هذا المال على وجه صحيح. فهذا والله أعلم يعد كذبا وخيانة وغش ونجش، فليدع مثل هذه الطريقة وليكون صادقا في بيعه وشرائه. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. نعم، أم مبارك تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك. أنا عندي سؤال بسأل الشيخ. أنا عندي بنت ومملوش عليها الحين تقريبا من 6 سنين.
نعم.
وما أدري يعني الحين شو الحكم في، يعني لأن الحين هي ما تزوجت بس مملوش عليها بس. وكل مرة يبولنا عذر، كل مرة يعني في عذر.
نعم.
ما عرفنا يعني شو.
إن شاء الله. السؤال من أين ناحية أم مبارك؟
والله
يعني تأخير الحكم في تأخير يعني الزفاف أو دخله، هذا السؤال.
والله طول عمرك ما في يعني سبب، بس يعني في مرات يعني في تأخير من أهل المعرس، يعني ما منتبهين لهالشيء.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير ومبارك، تسمعني إن شاء الله التوجيه والنصيحة فضل الشيخ. الشيخ مبارك تسأل، تقول عندها بنت يعني قد قرانها بشاب من 6 سنوات، لكن تقول الزفاف والدخل إلى الآن لم يعني يحصل، وتقول أن يعني الزوج قد يكون عنده أعذار، يتأخر أو يأتي بأعذار، فتسأل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، الأصل في هذه المسائل أنها في الغالب مرجعها إلى العرف، فالناس في أعرافهم يختلفون، منهم من يكون عقد القران ملازما لوقت الدخول، ومنهم من يؤخر ذلك حتى تستعد المرأة، وغالب الأعراف لا يتجاوز فيها مثل ما ذكرت الأخت السائلة من عدد السنوات، ووجود مثل هذه المدة الطويلة يكون سببا في حصول الفتور في العلاقة الزوجية ونشوب الخلافات بين العائلات، وهذه فترة حساسة، إذ أن الرجل لا يتعرف على المرأة حق التعرف، وكذلك المرأة لا يمكنها أن تتعرف على الرجل حق التعرف، ويحصل فيها تنازع في الاختصاص في النفقة وفي الدخول وفي الخروج ومسائل كثيرة جدا يحصل التنازع والاختلاف فيها بسبب أن الرجل لم يدخل على امرأته، وإلا لو دخل الرجل على امرأته لاتضح أنه هو المسؤول عن نفقتها بالدخول، وكذلك هو المسؤول عن دخولها وانصرافها، فعندما تطول المدة يكون ذلك سببا لنشوء النزاعات والخلافات. فنحن ننصح الأخت السائلة أن يقفوا وقفة مع أهل الزوج وأن يوضحوا لهم، لأن مكث البنت طوال هذه المدة من غير زواج، لا هي متزوجة في الحقيقة يعني أقصد الدخول، ولا هي يعني في حل من أمرها حتى يتقدم لها الخطاب، فهذا الفعل يضيع على هذه البنت مصلحة، وكذلك يورث النزاع والخلاف، فلا بد من وقفة صادقة من أهل الزوجة فيجتمعون مع أهل الزوج ويوقفوهم. إن كانت هذه الأسباب فعلا مقنعة وذات وجاهة فالتأخيرها هنا إن رضوا به فهذا أمر طيب، قد يكون هو في دراسة مثلا أو سبب فعلا يمنعه من إتمام مراسم الزواج وهو راغب في هذه البنت ولم يقصد تعليقها، فهذا أمر يعني إن رضي به، رضيت به الزوجة ورضي به أهلها، عفوا أهل الزوجة ورضوا بذلك، فعلى ما يصطلحون عليه. وإن تبين لهم خلاف ذلك أن أهل الزوج لهم رغبة في تعليق البنت وعدم إتمام مراسم عقد الزواج، أو أن الزوج به مرض أو به شيء يمنعه من أن يواصل ويستمر، وكأن بين الزوج وبين أهله ما يدل على ذلك، فالمسألة في ذلك أن هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم أن يقفوا مع أهل الزوج وأن يتبينوا منهم هل هم جادين في إتمام مراسم الزواج أو لا. وإن كانت تسأل هل انقطاع الزوج طوال هذه المدة مؤثر في الطلاق، فليس هذا بصحيح، فالمرأة على ذمة زوجها ولم يكن هناك طلاق بسبب طول هذه المدة، فهي باقية في ذمة الزوجية ما لم يصدر من الزوج ما يدل على طلاقه، إما لفظا بصراحة صريح تلفظه أو إما لفظ كناية يوقفه القاضي ويسأله عن لفظه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فالشيخ هنا الذي سأل عن سجود الشكر كانه لم يسمع الإجابة، يسأل فالشيخ سأل عن سجود الشكر، أولا هل يعني يلزم له الوضوء واستقبال القبلة وماذا يقول فيه؟
الحمد لله، قد سبق وأن أجبنا على هذا السؤال قبل قليل، ولكن السائل لربما لم يستمع إلى الجواب ولذلك طلب مرة أخرى إعادة الجواب، فنقول وبالله التوفيق، سجود الشكر مشروع، قد ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا للشكر، ومنهم كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فبعد أن علم كعب بن مالك توبته وسمع الصارخ من فوق الجبل يقول له أبشر بتوبة الله عليك، قام فخر ساجدا لله جل وعلا، فهذا هو سجود الشكر. وهذا السجود لا يكون في كل حال، لأن العبد يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وفي كل الأحوال لا يخلو العبد من نعم الله سبحانه وتعالى، فذلك العبد يحمد الله ويشكره على كل حال. أما هذا السجود فهو سجود استثنائي يكون لحصول نعمة واندفاع نقمة لم يكن يرجوها صاحبها، كأن يسمع خبرا طال انتظاره، أو تدفع عنه نقمة كأن يكون مريضا أو يشفى قريب له بعد عملية خطيرة، فيسمع هذا الخبر فيسجد لله جل وعلا شكرا، فهذا السجود في هذا الحال في هذه الحالة مشروع ولا حرج فيه. أما ما يفعله بعض الناس هداهم الله من السجود في كل حال، وهذا قد رأيته بأم عيني، رأيت أحدهم يسجد في وسط الطريق فسألته عن ذلك فقال أن رأيت كذا وهذه نعمة، فهذا تصرف غير صحيح، فإن كثيرا من الأمور تسر الإنسان وكثيرا مما يندفع عنه كذلك مما يسوءه ويندفع عنه، كل هذه نعم ولكن هذا السجود يكون لأمر كان يرجوه فحصل بعد طول انتظار. فهذا السجود مشروع إذا كان على هذه الوصف وهذه الصفة. وهذا السجود لما كان سببه سببا عارضا فلذلك كان ما يترتب عليه كذلك يكون أيضا مشروعا. فإذا جاءه الخبر وهو على غير وضوء فسجد وهو على غير طهارة، أو لم يعلم باستقبال القبلة وقد كان فرحا مسرورا بهذا الخبر فسجد وتبين له أنه سجد إلى غير جهة القبلة، فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا السجود لا يشترط فيه وضوء ولا يشترط فيه استقبال القبلة. لكن إن كان على وضوء أو علم القبلة فاستقبلها فلا شك أن هذا أفضل. ثم ما يقول في سجوده؟ يقول في سجوده ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا سبح باسم ربك العظيم، قال لما نزل أمر الله جل وعلا بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فالأصل في السجود أن يسبح المرء لله جل وعلا بأنه هو الأعلى، ثم بعد تسبيحه لله جل وعلا بأنه هو الأعلى يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، لأن هذا هو مقتضى هذا السجود، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ نور، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ نور.
الله يحييكم. الله يدم فضلك. أنا لو سمحت عندي الوالدين متوفين، الوالد والوالدة. نعم. وبحب يعني أقرأ القرآن في الليل وحاول إبهوه بليهم، فهل يجوز ولا ما يجوز، وهل يصلهم ولا لا؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله.
الله يطول عمرك. شكرا.
جزاك الله خير أخ نور. تسمع الجامعة الشيخ مسالم، تفضل.
عليكم فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسالم.
عزيزي أنا يعني سؤال اليوم يعني سؤال قوي بيكون ممكن شوي غريب يعني.
تفضل تفضل.
شو حكم إذا الواحد مثلا أتمنى أنه مثلا يكون يقول أنا إذا كنت ميت أحسن عن ما أنا عايش مثلا، هل
أتمنى الموت؟
إيه أتمنى الموت مثلا عن مثلا عن هالكرب وهالهم والغم اللي هو فيه وكذا تأثير الأمور وهالأمور. والسؤال الثاني يعني مثلا يوم حد يتوفى من موتانا مثلا اللي كانوا هم مرضى أو مثلا مثل ما تقول طريحين الفراش اللي ما كان لهم علاج مثلا، مثلا بعيد عنكم السرطان وهلا وبقل خبيثة، فيتوفى نقول مثلا بالقول كذا نقول مثلا يلا الموت أحسن لعن الحياة، فهل هالشي كان جايز يعني يوم كنا نقول حياة نقول هذا لو يموت أحسن له؟
صحيح إن شاء الله.
يلا
جزاك الله خير بسالم، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم، عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الله.
الله يبقيكم.
الله يبقيك.
أنا في الحين تقريبا اليوم من 20 يوم طبعا مرض كورونا.
الله يشفيك ويعافيك عبد الله. قطعت انقطاع طويل عن البرنامج.
كان عندي كورونا.
الله يشفيك ويعافيك، أعطيك الصحة والعافية.
واحد توفى وغسلته. غسلته.
سبحان الله. الله يشفيك. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. تفضل تفضل.
وحتى جذاب حجة يعني كل واحد الحين هو بقى تقريبا 10 أيام يصلي ومتحارب القبلة يوم ثاني قبلة بارو.
كيف 10 أيام يصلي؟
إيه معاي كسر القبلة. تفضل حجة نزل بالعين.
عكس القبلة.
إيه.
إن شاء الله.
كل فرق على الظهر العصر المغرب الحين كيف الحل فيه؟ هل يعيد صلاة كاملة أو يعني؟
إن شاء الله. واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك أبو عبد الله، حياك الله. خمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خمر، الله يحفظك.
الله عندي سؤالين اليوم بالنسبة لل من يأكل أموال الناس بالباطل، يعني يستلف مبلغ من المال وما يرجع فترة من الزمن، فما عقوبته يعني في الدنيا وفي الآخرة؟ معلوم عقوبته في الدنيا ما هي؟
إن شاء الله.
والثاني بالنسبة لل صدقات يعني إذا أنا صدقت على الوالد والوالدة. فهل أنا لي أجر في الكلام هذا؟ أو الأفضل أنه يعني صدق بس بطريقتي أنا
إن شاء الله.
معلوم السؤال معلوم يعني؟
واضح إن شاء الله واضح خلاص.
يعني مثلا أخصص ألف درهم وقول للوالدة والوالد
إن شاء الله.
هل الأفضل أخليهم مثلا منفصلات أو أنا أقوم معهم أشملهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ سؤال الأخ نور بالنسبة يقول الوالدين يقول توفيا ويقول في الليل أقرأ القرآن ويقول أهدي ثوابه لهم، فيقول فضل الشيخ هل يصل هذا الثواب لهم؟
الحمد لله مما أمر الله جل وعلا في كتابه وعظم هذا الأمر بر الوالدين. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعبد مأمور بأن يحسن إلى والديه، يحسن إليهما في حياتهما أولا بالسمع والطاعة واحترامهما وخف الجناح في التعامل معهما، ولا يقف هذا البر في الحياة الدنيا ويستمر بعد وفاتهما بالدعاء لهما. والأخ السائل بارك الله فيه قد أحسن بأنه تذكر والديه في هذا الوقت الفاضل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فأرشد الأخ السائل إلى أن يجتهد في الدعاء لهما، فإن هذا مما نص عليه وأنه يصل إلى الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر في آخرهم أو ولد صالح يدعو له. والله جل وعلا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأعظم الأعمال الصالحة التي تنفع الميت الدعاء له. وأما هبة الثواب فهي محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون صحة وجواز أن يهب ثواب الأعمال الصالحة وخصوصا إذا كان للوالدين، فلا حرج له في ذلك، وإن كان الأفضل هو الإكثار من الدعاء لهما. وهو
جزاك الله خير الشيخ أبو سالم. يقول ما حكم تمني الموت؟ يقول إذا كانت به هموم وغموم وكروب.
نعم، الأصل في العبد المؤمن أنه إذا ابتلي فإنه يصبر على ما أصابه، كما أوصى لقمان ابنه قال واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. والله جل وعلا يحب الصابرين، وأجر ثواب الصبر أجره عظيم. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان إذا ابتلي فإنه يصبر، وليعلم أن الله جل وعلا يثيبه على صبره وإحسانه، فما يصيبه من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كفر له به عن ذنوبه. فالعبد يصبر على ما أصابه، وأما تمني الموت فإنه منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الموت خيرا لي. فالمسلم لا يجوز له أن يتمنى الموت، بل إنه في صبره وتحمله يرفعه الله جل وعلا بهذا الصبر وبهذا التحمل درجات. الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا كان مثلا شخص طريح الفراش أو به مرض يعني خطير ويتعذى بهذا المرض، يعني فضل الشيخ يقول إذا قلنا مثلا لو هذا الشخص يموت أفضل له أحسن، أو فضل الشيخ يقول بعد أن توفي هذا الشخص حكم قولنا في أثناء حياته يعني لو هذا الموت أرحم له أو أحسن له.
الحمد لله هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هذا في ظنه وفي اعتقاده أنه يظن أن هذا البلاء بموته كان خيرا له، وفي الحقيقة علم هذا الأمر ومرده إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تعلم في الحقيقة هذا فيما ظهر لك. وإلا لو كان هذا الإنسان صابر ومحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بصبره وبتحمله على لهذا المرض. ففي الحقيقة يعني هذه العبارة من الأفضل والله أعلم تركها، لأنه يخشى أن يكون فيها تأليا على علم الغيب. فأنت لا تعلم في الحقيقة هل هذا موته بهذا كان خيرا له أو لم يكن خيرا له، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، خير له من أن يتكلم مثل هذا الكلام الذي هو في الحقيقة لا يعلم هل هذا الموت أو موته بهذا يعني كان خيرا له. الشاهد أننا نؤمن بأن قضاء الله جل وعلا لعبده خير، فكون الله جل وعلا يتوفى ففي هذا خير له. أما قولهم أنه بسبب هذا المرض كان ذلك راحة له ففي هذا والله أعلم يعني تخرص، ولا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام، ويدعى له بالرحمة والمغفرة خير من أن يقال مثل هذا الكلام والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة، سؤال أبو عبد الله وسؤال الأخ عمر. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.